ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمع الدرس الثامن من دروس سورة الستر والعفاف في سورة النور، وبعد أن تحدثنا في اللقاءات الماضية بفضل الله جل وعلا عن الضمانات الوقائية التي وضعها الإسلام سياجا حاملا وراقيا لأفراده رجالا ونساء من الوقوع في الفاحشة، فسوف نعيش اليوم مع درس جديد من دروس سورة النور، وهو درس لا يقل أهمية ولا خطورة عن واحد من هذه الضمانات التي تحدثنا عنها آنفا. إنه درس هام أيها الأحباب، فأيرون القلوب والأسماع لأننا إذا ما نظرنا إلى أحوالنا وأحوال المسلمين تجاه هذا الدرس العظيم لوجدنا أن أكثر المسلمين قد ضيعه، وذلك لأننا لم نعد نتأدب بآداب الإسلام وبأخلاق رسولنا عليه الصلاة والسلام إلا من رحم الله جل وعلا. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم بمنه وكرمه. وتأتي أهمية هذا الدرس الذي سنتحدث عنه اليوم، لأن كثيرا من المسلمين كما أسلفت أصبحوا عبيدا لأعراف سيئة، وأصبحوا عبيدا لعادات قبيحة. فترى المسلم بغير عذر يهجم على أخيه المسلم في بيته في أي لحظة من اللحظات في الليل أو النهار، يطرقه ويطرقه ويطرقه ويطرقه، ولا يدع البيت حتى يزعج أهل البيت إزعاجا، وحتى يظن أهل البيت أن طارق النيل قد طرقهم بحال من الأحوال. وأنتم تعلمون من هو طارق النيل، نعوذ بالله لا يأتي إلا بخير. تنزعج أهل البيت إزعاجا، ويخرج أهل البيت ليستحوا لهذا الضيف العجيب الغريب الذي جاء بغير إذن وعلى غير موعد، ليفتح له أهل البيت وهم على ضرر وهم على إحراج، لأنه قد يسبب لأهل البيت من الضيق والحرج ما الله به عليم، لأن البيوت أعذارها وأسرارها لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ولقد كان الناس في الجاهلية يقتحمون البيوت اقتحاما، ويهجمون على البيوت هجوما بغير إذن وبدون استئناس ولا كلام. وكان الرجل يدخل إلى قعر البيت ثم يقول: ها أنا ذا قد دخلت. وقد يكون الرجل في داره مع زوجته في وضع وفي حال لا يحب أن يراهما عليه أحد، زوجها، فترى المرأة نفسها على مرأة ومسمع من رجل أجنبي غريب قد اقتحم البيت ودخل إلى الدار عنوة بغير إذن وبدون سلام. ومن هنا أيها الأحباب نزل القرآن مؤذبا، ونزل القرآن معلما، ونزل القرآن مهذبا، وجاء الإسلام مربيا المسلمين بهذا الأدب الرفيع العالي وبهذا الدرس العظيم الغالي، ألا وهو أدب الاستئذان على البيوت والسلام على أهلها. لا تظن أنه درس لا يحتاج إلى لقاء، ولا تظن أن أمر الاستئذان أمر عاد، وأن كلمة الاستئذان كلمة تلوثها الألسنة وتطير بعد ذلك دخانا في الهواء لا قيمة له في حياة الواقع ومنهج السلوك. وإنما الاستئذان شرع الله جل وعلا ودين ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وضع له الإسلام ضوابطا وآدابا وقيودا وأحكاما. فتعالوا بنا أيها الأحباب أعيرون القلوب والأسماع لنتعلم سويا هذا الدرس الذي غفل عنه كثير من المسلمين، وأقول بمنتهى الألم والحسرة والمرارة الذي غفل عنه كثير من طلبة العلم. فإني أسمع من بعض مشايخنا وعلمائنا يشتكون مرارا من هذا المرض الذي تفشى بين المسلمين فضلا عن طلبة العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ورأى طالب العلم يذهب إلى شيخه أو إلى أستاذه في وقت لم يحدده له شيخه ولم يعلمه به أستاذه، ويطرق الباب ويطرق الباب ويطرق الباب، وهو لا يدري ما حال شيخه وما حال أستاذه. وإن دل هذا فإنما يدل على أننا بعدنا كثيرا عن آداب الإسلام وعن أخلاق نبينا عليه الصلاة والسلام. ورحم الله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، حيث كان الواحد منهم يذهب إلى بيت رسول الله فيجلس على البيت بعدما نزلت آيات التأديب مع رسول الله في سورة الحجرات، لا يجرؤ على أن يطرق البيت إلا بأظافره، أدبا مع النبي عليه الصلاة والسلام وأدبا مع بعضهم البعض. فلا تظن أن هذا الدرس على هامش الحياة الاجتماعية بالإسلام، لا والله، بل إنه درس هام ودرس خطير ينبغي أن يتحلى به ابتداء طلبة العلم، وينبغي أن يتحلى به المسلمون في كل زمان وفي كل مكان، لأن للبيوت أسرارها، ولأن للبيوت أعذارها، ولأن للبيوت عورات، ولأن للبيوت عورات لا ينبغي أن تكشف ولا أن تنتهك. لذا أيها الأحباب نزلت آيات القرآن لتعلم المسلمين في كل زمان ومكان بهذا الأدب الرفيع الغالي. قال الله سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. أحبتي في الله، أسمعت إلى هذا الأمر من الله جل وعلا؟ ومعلوم ومقرر عند جميع علماء الأصول أن الأمر أو النهي إذا لم تأتي قرينة تصرفه من الوجوب إلى النذر أو من التحريم إلى غيره فهو للتحريم إذا كان نهيا، وهو للوجوب إذا كان أمرا، وهذا مقرر في علم الأصول لكل طالب علم يعلم ذلك. لذا فإن الأمر هنا للوجود كما قال المحققون من علمائنا، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. لقد جعل الله البيوت سكنا يجيء إليها أهلها وأصحابها، فتسكن فيها أرواحهم وتهدأ فيها نفوسهم، ويأمنون في بيوتهم على عوراتهم وعلى حرماتهم. لقد جعل الله البيوت حرما وفي الوقت الذي يريد اهل البيت وعلى الحالة الذي يريد اهل البيت ان يراهم الناس عليها، لانه لا تظن ان للبيوت عورات الابدان وفقط، بل ان للبيوت عورات كثيرة، فهناك عورات الابدان وهناك عورات اللباس وهناك عورات الطعام وهناك عورات الاثاث الذي لا يحب اهل البيت ان يراها الناس الا بعد تجمل وتهيئ واعداد. لذا فلقد جعل الله للبيوت حرمة، ولا ينبغي ان تنتهك هذه الحرمة من اي احد، سواء كان مسؤولا او فردا عاديا من الناس. اما ان تقتحم البيوت في الليل او في النهار بحجة واهية كافرة، بحجة ان لهذا البيت موحدا لله يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وتنتهك حرمات البيوت ويدخل على النساء في اي وقت من ليل او نهار وينزعج الاطفال انزعاجا امام اناس مدججين بالاسلحة، فهذا لا يرضي الله وليس من دين الله ولا من شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان للبيوت حرمتها وان للبيوت قدسيتها وان للبيوت طهارتها وان للبيوت سياسها من الامن والامان الذي لا ينبغي لاحد ان ينتهكه ايا كان ومهما كان وفي اي وقت كان وفي اي زمان كان.
مع تحيات تسجيلات النور الاسلامية،
هذه هي قداسة البيت في المجتمع المسلم، في المجتمع الذي يربيه القرآن على يد من كان خلقه القرآن، الذي رباه الله لمربية الدنيا بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. يا ايها الذين امنوا، يا من سكن الايمان قلبك وقرع النداء من الله العلي العظيم سمعك، اياك ان تدخل بيت احد من اخوانك الا بعد الاستئذان وبعد السلام على اهل البيت وبعد الاذن منهم، والا فلترجع ذلك ازكى لك، ارجعوا هو ازكى لكم والله بما تعملون عليم. وكما قلت لا تظن ان الاستئذان مجرد كلمه، وانما للاستئذان اداب وشروط واحكام، فعيون القلوب والاسماع لنتعلمها سويا. اولا، كيف تستأذن وماذا تقول؟ كيف تستأذن وماذا تقول؟ يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابو داود وصحح الحديث الامام الدارقطني وروى الحديث ايضا الامام ابن ابي شيبه بسند جيد من حديث رجعي في حراش رضي الله عنه، ان النبي صلى الله عليه وسلم استأذن عليه رجل، استأذن رجل من بني عامر على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت، فقال الرجل: أألف المستأذن ينادي على النبي عليه الصلاة والسلام بداخل الدار ويقول: أألف؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لخادمه: اخرج فعلم هذا الاستئذان وقل له: قل السلام عليكم فأدخل، قل السلام عليكم فأدخل. وما أسرع استجابة هذا الرجل، سمع الرجل من خارج الدار كلام النبي المختار صلى الله عليه وسلم، سمع النبي وهو يقول لخادمه: اخرج فعلم هذا الاستئذان وقل له: يقل السلام عليكم أأدخل. فما كان من هذا الرجل المؤدب الذي كان جاهلا فتعلم، وسرعان ما تعلم، بل وسرعان ما حول درس العلم الذي تعلمه الى واقع والى منهج حياة، فنادى الرجل من خارج الدار قبل ان يخرج اليه الخادم وقال: السلام عليك يا رسول الله أأدخل، السلام عليك يا رسول الله أدخل. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. هذه كيفية الاستئذان. ولكن ينبغي أن تعلم أيها الحديث أنه لا يصح لك أن تقف بعد سنة إذا استأذنت على أهل بيت وعلى أحد إخوانك ثلاث مرات فلم يؤذن لك، فيجب عليك أن ترجع، ولا ينبغي أن تطرق الباب أكثر من ثلاث، ولا أن تقيم الاستئذان أكثر من ثلاث. والدليل على ذلك ما رواه الإمام البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم من حديث ابي سعيد وابي بن كعب وابي موسى الاشعري وغيرهم. جاء ابو موسى، وهذا لفظ مسلم، جاء ابو موسى يستأذن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. انتبهوا الى هذه الاحكام ايها الاحباب. جاء ابو موسى الاشعري يستأذن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: السلام عليكم، هذا عبد الله بن قيس. فلم يؤذن له. السلام عليكم، هذا ابو موسى. فلم يؤذن له. السلام عليكم، هذا الاشعري. فلم يؤذن له. فانصرف ابو موسى رضي الله عنه راجعا. فلما انصرف ابو موسى قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ردوا علي ابا موسى، ردوا علي ابا موسى. فردوا عليه ابا موسى رضي الله عنه، فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما ردك يا ابا موسى، كنا في كفر. ما ردك يا ابا موسى، كنا في كفر. فقال ابو موسى: هذا الذي تادب باداب رسول الله وتخلق باخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال ابو موسى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الاستئذان ثلاث، فان اذن لك والا ترجع. انه الادب. الاستئذان ثلاث، فان اذن لك والا ترجع. وكان عمر بن الخطاب على قدر علمه لم يسمع هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظن ان الامر جديد. فقال لابي موسى: او قال ذلك رسول الله؟ قال: نعم. فقال عمر: لتاتيني ببينه على هذا والا فعلت بك وفعلت. سبحان الله، يريد عمر ان يتحقق وان يتثبت. لتاتيني ببينه على هذا والا فعلت وفعلت. وفي روايه اخرى صحيحه: والا لاجعلنك عظه. في روايه ابي سعيد رواها الامام مسلم، يقول ابو سعيد الخدري رضي الله عنه: فرجع ابو موسى كانه مذعور خائف. فرجع ابو موسى كانه مذعور رضي الله عن عمر وعن ابي موسى وعن جميع صحابه رسول الله. فرجع ابو موسى خائفا من قوله الفاروق عمر، فوقف على مجلس من الصحابه من الانصار وقال لهم: هل سمع منكم احد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الاستئذان ثلاث، فان اذن لك والا فارجع. وكان القوم جميعا كانهم سمعوا هذا الحديث، فقالوا: لن يشهد لك الا اصغرنا. يقول ابو سعيد الخدري: وكنت اصغر القوم سنا، فكنت مع ابي موسى الاشعري، فشهدت له عند عمر بان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك. وفي الروايه التي انا بصددها التي ابتدات بها آنفة، ان ابا موسى الاشعري لما انصرف قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ان وجد بينه على ذلك لتجدوه عند المنبر عشية، وان لم يجد بينه فلم تجدوه. يقول: فلما جاء بالعشي وجد ابا موسى الاشعري رضي الله عنه جالسا عند المنبر، فقال له فاروق عمر: يا ابا موسى، هل وجدت، اي هل وجدت بينه، ماذا تقول؟ فقال ابو موسى: وجدت. قال: من؟ قال: ابي بن كعب. فقال عمر: عدل، عدل، انه مبدا التثبت، عدل. فنظر عمر رضي الله عنه الى ابي وقال: يا ابا الطفيل، وفي روايه: يا ابا المنذر، ماذا تقول، ماذا يقول هذا؟ فقال ابي بن كعب رضي الله عنه: لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك يا ابن الخطاب، فلا تكونن عذابا على اصحاب رسول الله. فقال عمر: سبحان الله، سمعت شيئا فاحببت ان اتحدث منه. فينبغي ايها الاحباب ان نتعلم ان الاستئذان ثلاث، وان اذن لك والا فارجع. اطرق الباب طرقا خفيفا ثلاث مرات، فان اذن لك اهل البيت فعلى الرعد والسعه، وان لم ياذن لك اهل البيت فارجع. وانت لا تحمل في نفسك غضابه ولا غضبا على اهل البيت، فان للبيت اعذاره وان للبيت اسراره التي لا يعلمها الا الله جل وعلا. فارجع راشدا هو ارسى لك. وكان بعض السلف يحب ان يذهب.
نرجو مواصله الاستماع على الوجه الثاني من هذا الشريط. شكرا لكم.